قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إلى ضيف هذا اللقاء معنا الدكتور راغب السرجاني وهو مفكر وداعية إسلامي وأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة، فإن أذن لي بأن أرحب به في هذا المشعر الحرام وعلى صعيد عرفات. أهلا وسهلا بكم دكتور. دكتور، يعني تفرض شعائر الحج على الحاج أن يعيش أسبوعا كله سلام، فلا رفث ولا أذى ولا صخب، كيف يبرز هذه المعاني وكيف يبرز الحجيج هذه المعاني دكتور؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبداية قبل أن نتحدث عن موضوع الحج ومشاعر الحج، أنا أتقدم بالتهنئة لكل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الجميلة الرائعة، وأسأل الله عز وجل أن يرزق هذه الأمة استقرارا وأمانا، وخاصة أننا رأينا في العام الأخير اضطرابات كثيرة وثورات وتعديلات في بعض البلاد. نسأل الله عز وجل أن يمن بالاستقرار والأمان والرحمة والأمن على كل بلاد المسلمين، على مصر وعلى تونس وليبيا وسوريا واليمن وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يكتب الحرية لفلسطين وللعراق ولشيشان وكشمير وأفغانستان وتركستان، وأن يحفظ أهلنا في الصومال وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. الحقيقة مشاعر كثيرة جدا، هذه السنة كانت سنة صعبة، لكن نأمل أن موسم الحج هذا يحمل الأمان والأمن والسلام لكل المسلمين. الحقيقة في هذا الموسم اللي بيلتقي فيه المسلمون من شتى بلاد العالم، من شتى الأعراق والجنسيات، من شتى اللغات، من شتى البلاد، بأفكار مختلفة وبتربيات متعددة، ويؤدون نفس المناسك ويسيرون في نفس الطرق ويلتقون على نفس المشاعر، يعبدون ربا واحدا بدين واحد بطريقة واحدة على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التجميع لكل هذه الطوائف المختلفة وهذا الاتفاق بينهم على هذه المعاني وهذه الحركة الهادئة اللطيفة الداعية إلى علاقة سلمية بين المسلم وأخيه وبين المؤمن وإخواني من شتى البلاد، اجتماع يشمل، أنا شاهدت في هذا اللقاء في الحج إلى الآن ونحن لسه ما زلنا في أول أيام الحج، يعني شاهدت من البرازيل وشاهدت من أمريكا ومن إنجلترا ومن اليابان ومن كل بلاد العرب والمسلمين من كله، شاهدت هذه التجمعات وكلها يحب بعضها بعض. أنا أستمتع أخي برؤية الأوتوبيسات ومكتوب عليها البلاد المختلفة، فهذا التجمع الكبير وهذه التعايش بين المسلمين أنا أعتقد هي بداية إشارة جميلة جدا أننا حياتنا الطبيعية أن تكون في هذا السلام وفي هذا التوازن.
فضيلتكم الدكتور وأستاذنا أخي راضي، بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على صعيد عرفات ومن شاشة قناة إقرأ العالمية. أيها الأحبة، سألنا الدكتور راغب السرجاني المفكر والداعية الإسلامي سؤالا أجاب عليه، ولكن في حنجرة أخي راضي سعيد سؤال آخر للدكتور، فتفضل.
يعني أنا كنت استنبطت من حضرتك إذا كانت القبلة واحدة وإذا كان ربنا واحد والقرآن واحد وديننا واحد، لماذا لا نتوحد؟ ما الذي ينقص الأمة للتوحد؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحق ان بداية الوحدة بتبدأ يعني بخطوة سابقة لموضوع الوحدة، لعل هذه الخطوة فيها قصور عند كثير من المسلمين الآن، وهي احترام وتوقير وتعظيم شرع الله عز وجل.
يعني دكتور، يعني هل ترى ان الخلل في المسلم نفسه؟
الخلل في المسلم، يعني كل المبررات التي تؤدي الى الوحدة موجودة، لكن للأسف الشديد انصياع المسلمين لقانون رب العالمين سبحانه وتعالى ليس على الدرجة المطلوبة. الرسول عليه السلام قعد 13 سنة في فترة مكة عشان يربي معاني القرب من الله عز وجل والنظر إلى رضاه سبحانه وتعالى وطلب الجنة والهرب من النار هذه المعاني عندما ملكت على المسلمين أفئدتهم، ملكت أرواحهم، صاروا يبحثون عنها في كل نقطة، حتى وإن كانت هذه النقطة هي التنازل لإخوانه، وهي التقرب إليهم، وهي التود معهم، وهي التراحم بهم، وهي الجامع لكل الطوائف المختلفة على منهج واحد. العرب قبل الإسلام كانوا أمم متفرقة، كان القوي يؤمن بالضعيف، وكان الكبير يغير على الصغير، وما كانت هناك حقوق، وما كانت هناك علاقات سلمية بين القبائل. حتى في داخل القبيلة الواحدة كان هناك الشقاق والخلاف بين البطون المختلفة، بين بني مخزوم وبين بني هاشم، وفي المدينة بين الأوس وبين الخزرج، وهم من عائلات واحدة. عندما جاء الإسلام بتقديم رب العالمين سبحانه وتعالى والنظر إلى الآخرة والزهد في الدنيا والنظر إلى هذه المعاني الكبرى، قلت إلى حد كبير نوازع القبلية والعنصرية التي كانت بين الناس. فرأينا المهاجري وهو أصل من أصل عدناني، بعيد كل البعد عن الأنصري اللي من أصل قحطاني، فعدنان وقحطان ولاد إسماعيل بعاد جدا عن بعضهم البعض، إذا بهم يتوحدون في إقامة دولة واحدة. رأينا الأوس والخزرج بعد أن سالت بينهم الدماء في يوم بعاث، بعدها بعام واحد يضعون أيديهم في أيدي بعضهم البعض ويقيمون دولة للإسلام. وعندما تظهر بوادر هذه الجاهلية في لحظة من اللحظات تجد الشقاق يبدأ. إذن ما يحدث من خلاف بين المسلمين هو كما سماه حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. كل مسلم لابد أن يراجع دينه وعقيدته قبل أن يتصارع مع إخوانه. أول ما بيحصل نوع من الشقاق والخلاف اعرف أن مسألة الدين فيها نقص، ومسألة العقيدة محتاجة إصلاح ومحتاجة عودة إلى المنهج الإسلامي السليم.
بارك الله فيك.
أيها الأحبة، معنا الأستاذ عبد الرحمن الأسمري من مستشفى النمرة. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعود إن شاء الله بعد. دكتور، ثلاثية الإسلام والإسلام والسلام، ثلاثية
الإسلام
والإسلام والسلام متلازمة لا تنفك عن بعضها. فعندما أسلمت أم إسماعيل لربها واستسلمت لخالقها في واد غير ذي زرع، أرسل الله لها جبريل ليفجر لها ماء زمزم بسلام، ولتتحول مكة المكرمة بل إلى دار السلام، أو إلى دار للسلام عموما. أرجو أن تبينوا معاني السلام من خلال قصة أم إسماعيل وهذا الثلاثي، السلام والاستسلام والإسلام.
بسم الله الحمد لله. هو موضوع الاستسلام طبعا عشان الجمهور ممكن يكون يعني مش مستوعب معنى الاستسلام في الثلاثية. الاستسلام هو الاستسلام لله عز وجل.
نعم.
الإسلام دين اشتق اسمه من الاستسلام إلى الله عز وجل، أن أسلم وجهي لله عز وجل. من يدرس قصة أم إسماعيل عليه السلام، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة إسماعيل، هي مثال للإسلام في كل أجزائها. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي قصة الاستسلام لله عز وجل، ولذلك دائما تأتي كلمة الإسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل قصة. عندما تتكرر القصة في سورة البقرة، تأتي في سورة إبراهيم، تأتي في سورة في أي مكان في القرآن الكريم، تأتي مع دائما قصة الإسلام. إذ قال ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. فإسلامه في هجرته من العراق إلى حران، ثم هجرته من حران إلى فلسطين، ثم هجرته من فلسطين إلى مصر، ثم عودته إلى فلسطين، ثم ذهابه إلى البيت الحرام لبناء البيت الحرام، ثم خطوات كثيرة جدا دون التفصيلات يعني الجميع يعرفها، أسلم فيها حتى وصل به الأمر في النهاية إلى ترك زوجته سيدة هاجر وابنه الرضيع الذي انتظره بعد سنوات طويلة في صحراء مكة دون زرع ودون ماء ودون حياة ودون بشر ودون معمار. ترك كل هذا وعاد إلى فلسطين واكتفى. عندما أشارت له أو سألته زوجته الله أمرك بهذا، اكتفى أن أشار بوجهه، ما هناك حجة ودليل وإقناع، يكفي أن الله عز وجل أمرنا فنطيع ونستسلم لله عز وجل. وقبلت هاجر عليها السلام هذا الأمر واستسلمت لله عز وجل الذي أمر، وقالت إن كان الله عز وجل أمرك فهو لن يضيعنا. ثم مضت الأحداث عندما تفجر ماء زمزم، هذا التفجر العجيب المعجز الذي ما زال إلى الآن متفجرا وسيبقى إلى يوم القيامة بهذه الصورة المعجزة الجميلة التي يشرب منها عامة الخلائق، يأتون إلى هذا البلد ويشربون، بل وينقل ماءه إلى أماكن مختلفة في الدنيا بهذا الإعجاز الظاهر. يظل ببركة هذا الاستسلام لله عز وجل. في بعد جميل جدا من معاني السلام في قصة أم إسماعيل عليه السلام السيدة هاجر، أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصوله من العراق، وسيدة سارة أصولها من حران من تركيا، والسيدة هاجر أصولها من مصر، واجتمعت كل هذه الأصول وأنتجت سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي يعيش في مكة في بلد جديد مختلف كل الاختلاف. تمر عليهم قبائل جرهم جاءت من اليمن لتقيم بعد ذلك مدينة في مكة المكرمة قائمة على كل هذه الأعراق وقائمة على كل هذه التفرعات وكل هذه القبليات ليعيشوا في سلام في مكة. فتتحول مكة دار للسلام تعايشت فيها كل الأعراق مع اختلاف توجهاتهم واختلاف أعراقهم وعنصرياتهم ليعيشوا في ظل هذا الدين العظيم دين الإسلام.
طب عفوا يا دكتور، يعني هل يتوقف السلام العالمي أو السلام الاجتماعي على السلام على على السلام النفسي، سلام مع القلب، سلام مع النفس، سلام مع الروح، ودلالة ربط السلام النفسي مع المجتمعات؟
بص، هو الحقيقة العالم عشان يعيش في سلام، وأنا أقول هذا الكلام ليس مبالغة، والله ليس مبالغة، العالم يحتاج إلى أمة الإسلام.
لكن عفوا، باستشراف المستقبل واستقراء الواقع، هل ترى من وجهة نظر حضرتك وحضرتك داعية إسلامي وعالمي يتحقق السلام أولا النفسي أم السلام مع المجتمعات؟
يتحقق السلام مع النفس أولا طبعا، لأن الإنسان إذا كان مضطربا في نفسه فمن المستحيل أن يقيم علاقة سلام مع المجتمع الذي يعيش فيه.
أنا أريد دكتور يعني لجميع أديان العالم، لجميع التجمعات في العالم، أنا أقول لهم أرونا أي تجمع ينمي ملكة التحكم في التصرفات مثل ما ينمي الإسلام ملكة التحكم في التصرفات بما ينسجم مع عقيدته التي تدعو إلى السلام.
نعم.
هذا المجتمع الكبير ينمي ملكة التحكم في التصرفات، لأن المسلم ينضبط في أداء المناسك انضباط يعني فريد من نوعه في تجمعات بني البشر كلهم، فلا يغش ولا يعتدي ولا يتجاوز حدود الشرع ولا يؤذي أحدا ولا حتى يرفع صوته. ما تعليقك؟
والله أنا تعليقي، أنا أتمنى أن أنا أخذ الموضوع من وراء شوية، من النقطة اللي قالها الأستاذ راضي، حكاية السلام النفسي. السلام النفسي أن أنا لو أنا متوافق مع فطرتي ومتوافق مع الكون اللي أنا عايش جواه هيحصل نوع مع التوافق مع كافة الشعوب. مشكلة العالم أنه يعبد الله عز وجل على غير ما أراده الله عز وجل، فتنتكس فطرته وتضيع هويته ويضيع منهجه ويضل في الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمة الإسلامية التي حملت الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه، رسالة الإسلام، ليس بعد دين الإسلام دين وليس بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول، الرسالة الأخيرة من الله إلى عباده، المنهج القويم، كيف يمكن للعالم أن يتعايش سويا في سلام، كيف يمكن للإنسان أن يتعايش مع نفسه في وئام، لا يكون في صراع نفسي يا ترى أنا أمشي مع ما قاله الله أو ما قاله فلان أو فلان، يلتزم بمنهج واحد.
نعم، لهذا أنا أنطلق إليك بسؤال وأرجو أن تكون إجابتك صريحة وواضحة كما نعرف. يعني يرى البعض أن مشكلة الأمة تكمن في أنها لا تؤثر في العالم بل تتأثر من العالم، ولا تنقل إلى العالم ما تريده وما تعتقده وما تطبقه. فهناك الآن 3 ملايين حاج يتدربون كل سنة على السلام، على العدل،
نعم،
على الإنصاف، ولكننا لا نرى أثرا لهذه التربية على العالم الذي يعني لا زال يتخبط في دوامة العمر تصادما واتهاما للمسلمين، فكيف يمكن الخروج من هذا؟
أنا أقول لك، هو حضرتك احنا لابد أن نستوعب سنة إلهية ماضية يقول فيها رب العالمين سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الفترة التي عاشتها الأمة الإسلامية في 100 سنة الأخيرة نحن نعترف ونقر أنها كانت فترة من فترات الضعف التي مرت بالأمة الإسلامية،
نعم،
وفترة من فترات الفرقة، مستحيل أن يتفرق المسلمون إلى أكثر من 70 دولة ثم بعد ذلك نحاول أن نضرب الناس مثلا للتوحد، مستحيل أن نضرب للناس أو نحاول أن لا ننصاع أو يرى الناس أنهم لا ينصعون إلى كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هم يضربون للناس المثل بالانصياع إلى الله عز وجل. اضطراب المسلمين وعدم تمسكهم بمنهجهم منهج القرآن والسنة هو الذي أعطى هذه الصورة السلبية للعالم. يوم يعود المسلمون إلى دينهم، يعودون إلى ربهم، يعودون إلى قرآنهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يوم يتوحدون وحدة حقيقية ويرغبون في قيادة العالم بهذه المعاني الجميلة وهذا القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل هداية للبشر جميعا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عندما يفهم المسلمين هذه الحقائق ويطبقونها في حياتهم سيكونون الراية التي ترفع للسلام في العالم أجمع، سيكونون الهداية لكل الضالين والحيارة في كل مشارق الأرض ومغاربها.
طيب لماذا نسبة التأثير؟
لأننا في حال الضعف يا أخي، احنا في حال الضعف، أنا نقر أننا في حال الضعف.
أي.
أنا أبشرك أن هذا العام الذي نحن فيه الآن عام 1432 هجرية،
أيوة.
2011 ميلادية، بإذن الله رب العالمين هو بداية قوة الأمة الإسلامية، والشواهد على ذلك كثيرة. والصحوة الإسلامية أكثر من 30 سنة الآن الحمد لله ظاهرة وبارزة، وبدأ المسلمون الآن يفقهون أين مصادر القوة. مصادر القوة الحقيقية في القرآن والسنة، وهذا الحديث أصبح دارجا بين المسلمين وهي بداية التغيير إن شاء الله.
طب دعنا دكتور لو أذنت لي، بما أننا في يوم الرحمات، يوم عرفات، يوم الحب والسلام والوئام، نبدأ من لب الحقيقة. كيف يحقق الإنسان السلام مع نفسه؟ أولا
رأيي طريق واحد، الإنسان ظل متخبطا تمام التخبط إلى أن نزلت الرسالة الإسلامية، إلى أن نزل الوحي الإلهي الرباني. إحنا عندنا في الدنيا عشرات ومئات وآلاف المدارس، نحن متخبطون، نمشي أحيانا على مدرسة الشرق وأحيانا على مدرسة الغرب. هكذا كان العرب قبل أن ينزل عليهم الدين، وهكذا كان العالم أجمع، لدرجة أن رب العالمين سبحانه وتعالى كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، قال في الحديث الشريف: إن الله نظر إلى أهل العالم، إلى أهل الأرض، عربهم وعجمهم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا كان هذا المقت وشدة الكراهية؟ لأنهم ضلوا عن طريقه. فنزلت الرسالة الإسلامية لتحقق السلام النفسي أولا بين المسلم ونفسه، والسلام بين المسلم وربه، والسلام بين المسلم وإخوانه، والسلام بين من نعرف ومن لا نعرف، ومن معنا على نفس الدين ومن يخالفنا في هذا الدين. كل ذلك نزل في هذه الشريعة الإسلامية. طريق العودة أن أحكم القرآن والسنة في كل صغيرة وكبيرة من حياتي، ألا أرضى بهما بديلا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا واضح، إذا التزمت بهذا المنهج حلت لي مشاكلي مع نفسي، مشاكلي مع ربي، مشاكلي مع إخواني، مع بيتي، مشاكلي مع أهل بلدي، ومشاكلي مع العالم أجمع.
نعم.
مع المسلمين ومع غير المسلمين.
لا سيما أنه إذا كان عدم إزعاج الطير، إذا كان عدم إزعاج الطير عبادة يتقرب بها المسلم المحرم وغير المحرم إلى ربه. نحن نطالب أجهزة الإعلام بنقل هذه الوسائل أو هذه الطرق الإسلامية السلمية الإسلامية للعالم. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى.
نعود إخوة أخواتي إلى ضيفنا الجليل الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الداعي الإسلامي والمفكر المعروف. يا دكتور، يعني دعنا نتحدث عن الحج. الحج فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المستطيع في العمر مرة، فلماذا جعله الله تبارك وتعالى ركنا من أركانه؟
النظر إلى الإسلام بشكل عام، الإسلام صرح ضخم جدا.
نعم.
يعني ما في صغيرة ولا كبيرة إلا وللشرع الإسلامي فيها كلام ودور وقانون ودستور. هذه التشريعات الهائلة في كل المجالات، في مجالات العبادات وفي مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع، اختار منها ربنا عز وجل خمسة أمور فقط كما جاء في القرآن، وزاد واحدة في السنة اللي هي القضاء والقدر. جعل هذه الستة هي أركان الإسلام، أو يعني هذه الأمور، يعني ما يستطيع المسلم أن يعبد الله عز وجل بدون إقامة هذه الأركان. أركان الإسلام خمسة، لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قد يستغرب الإنسان عندما يجد أن الحج اختير ليكون ركنا من أركان الدين، أحد خمسة أمور من كل أمور الشريعة الإسلامية، ليصبح دعامة لهذا الدين ويصبح ركنا من أركان هذا الدين. واقع الأمر يا أخي أن الذي يحج يحقق فوائد ضخمة جدا هي في لب الإسلام، معنى أنك حققت هذه الأمور، معنى أنك مسلم تفهم إسلامك فهما صحيحا حقيقيا. ولذلك عد من حج أنه أكمل دينه، أنه استكمل أركان هذا الإسلام وهذا الدين. حتى الذي لم يحج ينظر إلى من حج ويعلم هذه الصفة ويتمنى أن يحقق ما حققه الحاج وإن كان لا يستطيعه، فيحقق ما حققه الحاج بنيته، ويسمع من الحاج عندما يعود ماذا يحقق الحاج. أولا يحقق النقطة التي تكلمنا فيها منذ قليل، ونقطة الاستسلام لله عز وجل. احنا نستسلم لله عز وجل في كل حركة من حركات الحج، في لباسنا نستسلم، في حركاتنا، في طوافنا، في سعينا، كل هذه أشياء قد لا تكون مبررة، ليس هناك الحكمة الواضحة المعروفة من وراء هذا الرقم أو هذا الأمر أو هذا الفعل. يعني ما ندري لماذا 7 مرات وليس 8 وليس 6، ما ندري لماذا الطواف في هذا اليوم والعرفة في هذا اليوم، ولا يستطيع أن يبدل أحدنا شيئا مكان الآخر. لماذا نرمي 7 جمرات؟ لماذا نرمي في اليوم الثاني 21؟ لماذا نقبل الحجر الأسود؟ كله استسلام كامل لله عز وجل. الذي استطاع أن يدرب نفسه على هذا الاستسلام في هذا الأسبوع الذي قضاه في هذه المناسك، سيطبق قاعدة الاستسلام هذه لله عز وجل في كل جزئية من جزئيات حياتي عندما يعود إلى بلادي. والذي لم يفهم هذه الحقيقة لم يفهم الحج على حقيقته. هذه واحدة. فإذن القاعدة الأولى أن الحج يعلمنا الاستسلام لله، وهو لب الشريعة وهو لب الإسلام. الحاجة الثانية أنه يذكرنا بيوم المعاد. ما أشبه الحج واجتماع الحج بيوم القيامة في أمور كثيرة للغاية، يعني في أمور الزحام الشديد، في أمور لبس هذه الملابس البسيطة التي لا يفرق بها بين وزير ولا غفير ولا بين غني ولا فقير ولا بين حاكم ولا محكوم، كلنا في شكل واحد، حتى الهدوم تتكشف، ويوم القيامة نتكشف، نبعث عرايا كما ولدتنا أمهاتنا في هذا اليوم الشديد الزحام، في هذا الحر الذي يكسونا جميعا، في هذا الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل. هذه الصورة من صور يوم القيامة التي نراها رأي العين بأعيننا، هذا الاجتماع لكل الطوائف في يوم واحد كما يحدث في يوم القيامة يذكرنا بيوم المعاد. ولعلنا نفهم من ذلك لماذا بدأت سورة الحج بتذكير الناس بيوم المعاد، بيوم القيامة. هذا أول سورة الحج.
يا أيها الناس
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عن السورة تتكلم عن الحج، لكن هذا الرباط بين يوم القيامة وبين الحج وثيق ولصيق. وبيت القصيد في اتباع أوامر الله عز وجل أن تفهم أنك إليه عائد، وأنك بين يديه واقف، وأنك مسؤول. إن أدركت هذه الحقيقة انصلحت حياتك على منهجه سبحانه وتعالى. فالحج يعلمنا أن يوم القيامة قادم، ويرينا بعيوننا صورة مصغرة منه، فنعود إلى حياتنا ونحن منضبطون بمنهج يوم القيامة. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث، أول ما ظهر للناس وأول ما تكلم مع الناس قال: يا أيها الناس والله لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذه محور القضية الإسلامية كلها. إن غاب هذا المحور عن الناس فسقوا في حياتهم وضلوا عن شريعة ربهم وضلوا في أخلاقهم. المعنى الثالث الخطير جدا جدا وأختم به، يعني في قضية أنه لماذا ركن، أن الإسلام دين جماعي، ما يوجه للفرد، قليل جدا جدا خطاب الفرد في المصحف في القرآن الكريم
عالمي.
يعني في كل القرآن الكريم ما تجد مرة واحدة يا أيها المؤمن، وفي كل القرآن الكريم لا تجد إلا مرتين فقط يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. كل القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، خطاب جماعي يا أيها الذين آمنوا لأمة الإسلام، وخطاب يا أيها الناس خطاب عالمي لكل البشر لمؤمنهم وكافرهم. هذا الخطاب الجماعي نتعلمه في موسم الحج.
طب عفوا يا دكتور، يعني عالمية التوجه بالرسالة المحمدية إلى العالم أجمع والعالم بأثره، لماذا لا نخاطب العالم انطلاقا من قرآننا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
دي كانت فترة وإن شاء الله تكون عدت. لماذا لا نخاطب هذه إن شاء الله فترة تكون عدت، وهي فترة الضعف التي كنت أتكلم عنها منذ قليل.
نعم، يعني الإسلامية تعيش للمستقبل ستجد.
أتوقع أن الخطاب بدأ هذا الخطاب، المواقع الإسلامية على الإنترنت ما شاء الله روادها أصبحوا يعني بالملايين، ومن المسلمين ومن غير المسلمين، وخطاب الناس وسؤال الناس ومن يعتنق الإسلام. يعني أنا شاهدت وفد البرازيل اللي كان قادم إلى الحج في أكثر من 20 من معتنق الإسلام في الأيام الأخيرة، وفد السويد نفس القصة، عدد كبير.
يعني بمناسبة الموقع، حضرتك يعني مؤسسون لموقع قصة الإسلام، في عجالة أو نبذة يعني تأثير الرسالة، رسالته كيف تؤدى؟
أنا عايز أقول إن المسلمين على مدار سنوات طويلة زور تاريخهم بشكل مرتب ومنظم، والحقيقة يعني الإسلام تاريخه من أنصع أنواع التواريخ في الدنيا كلها، بل هو أبهى تاريخ، ده تاريخ أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ووصف الله عز وجل هذه الأمة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم يتحدث عن أفراد معينين، لم يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن كرام الصحابة رضي الله عنهم، إنما تحدث عن الأمة في مجملها، فتاريخه عظيم. شوه هذا التاريخ على مدار سنوات طويلة وقرون عديدة من طوائف شتى. دون الدخول في تفصيلات، الآن واجب المسلمين إعادة تنقيح التاريخ الإسلامي وإعادة عرضه إلى العالم. دي مهمة الموقع بتاعنا قصة الإسلام، islamstory.com. أنا أقول لك بفضل الله عز وجل موقعنا موقع قصة الإسلام رقم واحد على العالم لمدة 3 سنوات متتالية في التاريخ، يسبق المواقع الأوروبية، المواقع الأمريكية، في كل يعني أكثر عدد من رواد المواقع على موقعنا قصة الإسلام. الجميع يقرأ الآن الموقع باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وجاري ترجمته إلى اللغة الأسبانية والفرنسية والبرتغالية والصينية والإيطالية، وإن شاء الله يكون قريبا بكل هذه اللغات في العالم أجمع.
ما شاء الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دكتور، في هذا المكان سكبت دموع الصالحين وانكسرت أنفس العابدين وخشعت أصوات الراجين ولهجت ألسن الداعين بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذا الموقف العظيم يا دكتور ويا إخوان الناس في كل مكان، عظم رجاء الصالحين بمغفرة أرحم الراحمين. يقول عبد الله بن مبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، يعني مثل الوقت، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ الناس في هذا الجمع؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. الذي يظن أن الله لا يغفر له. فما هو تعليق الدكتور؟
حق يوم عرفة، مشاعرنا في يوم عرفة مشاعر مؤثرة للغاية حقيقة. نبقالنا عدة أيام في قلق شديد ألا نصل لهذا اليوم، منا من إخواننا من أحبابنا من لم يستطع أن يدرك يوم عرفة، مات أمس أو أول أمس أو من شهر أو من شهرين، ونحن نقترب من يوم عرفة تدق قلوبنا، تتسارع أنفاسنا أننا مقبلون على هذا اليوم العظيم، اليوم الذي هو أعظم أيام السنة قاطبة، اليوم الذي أقسم به الله عز وجل، اليوم الذي يغفر الله عز وجل فيه كل الذنوب، اليوم الذي يدحر فيه الشيطان ولا يرى الشيطان أدحر من موقفه في يوم عرفة. هذا المشاهد المشاعر تجعل فعلا الإنسان في حالة من حالات القلق الشديد ألا يصل إلى هذا اليوم، فإذا وصل إليه حمد الله عز وجل حمدا من قلبه، فكلنا قلوبنا تحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد لك أن أبلغتنا هذا اليوم وأن وصلنا إلى هذا الزمن الشريف وأن رفعنا أيدينا إلى الله عز وجل نطلب منه وأن وعدنا الله عز وجل بالإجابة في هذا اليوم. انظر إلى الحديث، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة. هذا أكثر أيام السنة اعتاقا للعبيد من النار، ولذلك كل الحجيج عندهم هذا الطمع أن يعتق الله عز وجل رقابهم من النار، أن ينجيهم من عذابه سبحانه وتعالى، أن يدخلهم الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب. لذلك أنا أقول لإخواني الحجيج دائما كلما ألتقي معهم في عرفة وقبل عرفة، السمة الرئيسية ليوم عرفة الدعاء، أن تتوجه إلى الله عز وجل منذ بعد الزوال بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم كما فعلنا إلى المغرب في الدعاء، الدعاء المستمر، الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل بأمور الآخرة وأمور الدنيا، وأنت على يقين أن الله عز وجل سيقبل وأن الله عز وجل سيغفر وسيعفو وسيرحم وسيدخل الجنة وسيعتق من النار سبحانه وتعالى. هو الذي أمرك أن تفعل هذا الأمر، وهو الذي يباهي بك الآن ملائكته الكرام،
وهو الذي فعل هذا الفعل في الشيطان الرجيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام، الذنوب الكبيرة التي يظن الإنسان أنها مهلكة. ما أروع أن تشعر أن لك بداية جديدة بعد مغرب يوم عرفة بلا ذنوب، ما أروع أن تنطلق إلى الله عز وجل وقد تحررت من قيودك، وقد تحررت من أغلالك، وقد تحررت من تثاكلك إلى الأرض، انطلقت إليه بلا ذنب ولا خطيئة ولا جريرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، عاد بلا خطيئة ولا ذنب هكذا بصفحة بيضاء. بل أزعم أنه إن شاء الله تبدل سيئاتنا إلى حسنات، ويمتلئ ديوان الحسنات، وتخف السيئات أو تمتنع كلية من ديوان السيئات. أسأل الله جل مغفرة لنا جميعا.
السؤال قبل الأخير، وقبل أن يعني نشنف آذاننا بدعائك المؤثر إن شاء الله المخلص المخلص، رسالتك إلى العالم الإسلامي في يوم الرحمات يوم عرفة.
أنا أوجه للعالم الإسلامي ثلاث رسائل سريعة. الرسالة الأولانية أقول فيها، والحمد لله أن الناس كثيرة من اللي بتشوفنا الآن لم تغرب عندها بعد شمس يوم عرفة في العالم، فأقول لهم أن من رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه ذكر في الحديث: ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة. ذكر اليوم ولم يذكر الموقف، لم يقل أن هذا خاص بموقف عرفة، وإن كان أهل عرفة الذين يقفون فيه أقرب إلى الإجابة، لكن هذا يوم عرفة. كل من مر عليه يوم عرفة في العالم أجمع متحقق في هذا الأمر، فهي دعوة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يأخذوا هذا القسم الباقي من اليوم ابتهالا ودعاء إلى الله عز وجل أن يعتق رقابه من النار. فرصة كبيرة جدا لكل المسلمين في كل البلاد، منهم من يشتاق إلى أن يأتي إلى هذا المكان ولم يستطع. عندك الفرصة وأنت في بيتك وأنت في مسجدك وأنت في بلدك أن تدعو الله عز وجل فيعتق رقبتك من النار، هذه واحدة. أما الثانية فأقول أنك تأخذ من الآن نية أن تكون في أرض عرفات العام القادم، حتى وإن كانت الظروف في حياتك صعبة والإمكانيات المادية أو الصحية أو الأمنية أو غير ذلك لا تسمح، خذ النية بصدق وخذها بعزيمة، وضع خطة لهذا الأمر حتى وإن كان بأقل القليل، وسيكتبها الله عز وجل لك. إن شاء أن يأتي بك أتى بك، وإن شاء أن لا يأتي بك أعطاك أجرك وأنت في بلدك. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وكذلك من سأل الله الحج أو العمرة أو تحرير فلسطين أو الجهاد في الأقصى أو كذا بصدق ولم يستطع أن يطبق حيل بينه وبين ما يشتهي في هذا الأمر الجميل أو هذا الأمر العمل الصالح، فإن الله يكتب له الأجر وإن كان في بلده. وأما الأمر الثالث والأخير فهي دعوة للمسلمين إلى الاتعاظ بهذا الاجتماع العظيم والتوحد بين المسلمين، أن ينبذوا خلافاتهم وأن يوحدوا صفهم وأن يرفعوا راية الوحدة بين المسلمين، لأن هذا المنهج الذي رأيناه في الحج لابد أن يكون له تطبيق في حياتنا، وأن يعود المسلمين لحمة واحدة وكتلة واحدة بعد هذه الأيام المباركة إن شاء الله.
طيب دكتور، لو أذنت لي يعني تدعو ونحن نؤمن خلفك إن شاء الله، وهذه ساعة من الساعات المباركة إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
آمين.
يا ربي لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حمدا يوازي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة ترضيك عنا وترضيه يا رب العالمين. آته سؤله يوم القيامة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، رضه يوم القيامة ولا تسؤه فينا يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة،
لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. اللهم قربنا منه واحشرنا معه في أعلى عليين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبتنا على الإيمان، ثبتنا عليه في حياتنا، وثبتنا عليه عند مماتنا، وثبتنا على الإيمان في قبورنا، وثبتنا على الإيمان عند بعثنا، وثبتنا على الإيمان عند السؤال، وثبتنا على الإيمان عند الصراط، وأدخلنا الجنة برحمتك دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اجعلنا من الصالحين المصلحين، الصادقين المصدقين، الخاشعين المخبتين، المتقين المحسنين، الحامدين الشاكرين، الصابرين المصابرين، التائبين المنيبين، الفائزين المفلحين. واجعلنا من أصحاب اليمين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا رحمة تامة عامة واسعة، لا تغادر لنا صغيرة ولا كبيرة إلا ومسحتها. اللهم لا تغادر لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا بلدا مسلما محتلا إلا حررته، ولا اضطرابا في بلد من بلاد المسلمين إلا أمنته وسكنته. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك في هذه الأيام العظيمة، أنزلها على شعوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وارفع رايات الموحدين، واربط على قلوب المؤمنين، واجعل هذه الأمة هادية مهدية سابقة رائدة يا رب العالمين. استعملنا لدينك، وأمتنا على الشهادة في سبيلك، مقبلين غير مجبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزاك الله خير أيها الأحبة. باسمكم نشكر الدكتور راغب السرجاني المفكر والداعية الإسلامي وأستاذ كلية الطب في جامعة القاهرة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
الله لنا ولكم.
شرفت بك، بارك الله فيك. حجمكم إن شاء الله.